الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة في أسباب تكافؤ التحكيم. ثالثا، وخلف عمرو قوة موحدة، إن كانت قد هزمت في المعركة فإن الهزيمة لم تتم، وقد أصلح أصحابه أحوالهم واستعدوا من جديد. وخلف أبي موسى أشتات متفرق الكلمة مختلف الرأي. وفي الاجتماع دار نقاش طويل يرويه الطبري والمسعودي، وقد لعب فيه دهاء عمرو دورا كبيرا، وانتهى فيه إلى أن عثمان قتل مظلوما، وأن من قتل مظلوما فإن لوليه سلطانا، وأن معاوية هو أولى الناس بالمطالبة بدم عثمان. ثم تحول النقاش إلى اقتراح عزل علي ومعاوية وترك الأمر للمسلمين ليولوا أمرهم من يشاءون. وقدم أبو موسى الاقتراح فوافق عليه عمرو، وتقدم أبو موسى فأعلن الاقتراح، وتبعه عمرو فأعلن موافقته على عزل علي وأعلن تثبيته لمعاوية. على أن الناقدين المحققين في العصر الحاضر يميلون إلى الاعتقاد بأن الذي جرى فعلا هو أن الحكمين خلعا كلا الزعيمين، وهذا مؤداه أن عليا وحده هو الذي خلع، إذ لم يكن معاوية خليفة بعد. وعلى أي حال، فإن خبر التحكيم على هذا الوضع يقبله بعض المؤرخين ويرده بعضهم، وليس هذا الخبر بكبير الأهمية عندي، لأنه لم ترد به قط نتيجة مرضية، وإنما لجأ له معاوية لينجو من هزيمة بدأت تظهر، وقد نجا فعلا من الهزيمة، ولو أن عمرو قرر فعلا عزل معاوية، فإن عزل معاوية لم يكن موضوعا يستطيعه عمرو بن العاص أو أبو موسى الأشعري، وهناك تفصيلات مهمة لها صلة بهذا الموضوع يمكن أن يطلع عليها من أراد مزيدا من الدراسة، وقد أوردناها في الجزء الثاني من موسوعة التاريخ الإسلامي. قضايا مهمة عن الإمام علي: الفرق بين أتباع علي وأتباع معاوية. إن المؤرخ حينما يستعرض حياة علي العسكرية يجد أنه قد انتصر في المعارك التي خاضها كلها، انتصر في الغزوات في حياة الرسول، وانتصر في أثناء خلافته في موقعة الجمل، وفي موقعة صفين، وفي مواقعه ضد الخوارج الذين خرجوا عليه وحاربوه، ولم يهزم علي إلا في مواقف الدهاء والخداع، لأنه لم يؤثر الدنيا على الدين، ولأن أتباعه كانوا أشتاتا كما ذكرنا من قبل، وكان في بعضهم انحراف وعدم طاعة. وقد وضح معاوية أسباب انتصاره على علي بقوله: أعنت على علي بأربع، أهمها: كنت أكتم سري وكان علي يظهر سره، وكنت في أطوع جند وأصلحه وكان علي في أخبث جند وأعصاه. وقبيل استشهاد الإمام وضح في خطاب لأهل الكوفة أنهم كما قال معاوية أخبث جند وأعصاه، قال لهم: أفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، وجعلتم قريشا تقول عني إنني رجل شجاع ولكن لا علم لي بالحرب، وتلك فرية مردودة، فقد نهضت بالحرب قبل أن أبلغ العشرين، ولكن لا رأي لمن يطاع. موقف بعض كبار الصحابة من علي. هناك موقف قد يحيط به بعض الغموض بين علي كرم الله وجهه وبين بعض الصحابة الذين اعتزلوا الصراع ولم ينضموا إلى الإمام في معاركه. وقد اعتقد بعض الباحثين أن عدم انضمامهم لعلي كان جفوة بينه وبينهم، أو عن اعتقاد منهم بأن الإمام عليا ليس على حق، ولكن النصوص التي دونها هؤلاء عن موقفهم توضح بجلاء اتجاهاتهم، وفيما يلي نقتبس فقرات من هذه النصوص. قال عبد الله بن عمرو يوضح لعلي سبب عدم انضمامه له ما يلي: إني عاهدت الله ربي ألا أقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولكن معاوية عندما عرف عدم انضمام عبد الله بن عمر لعلي ظن أن ذلك عن جفوة بين عبد الله وبين الإمام، فكتب إليه يرجو أن ينضم له، ولكنه تلقى من عبد الله ردا حاسما قال فيه: إني ما تخلفت عن علي لطعن مني عليه، فلعمري ما أنا كعلي في الإيمان والهجرة ومكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكايته بالمشركين، ولكن حدث أمر لم يكن لي فيه من رسول الله عهد، ففزعت إلى الحيدة، فاكفف عني نفسك. ويبدو أن عبد الله بن عمر أدرك فيما بعد أن أعداء علي كانوا باغين، وأنه كان عليه أن يقاتل الفئة الباغية، ولذلك روي عنه أنه قال عندما بلغه استشهاد علي: ما أجدني آسى على شيء فاتني في حياتي إلا على أني لم أقاتل مع علي الفئة الباغية. أما سعد ابن أبي وقاص فقد كتب لعلي يعتذر عن عدم اشتراكه معه بقوله: أعطني سيفا إن ضربت به المشرك قطع، وإن ضربت به المسلم رجع، فإن فعلت قاتلت معك. وكتب أسامة بن زين لعلي: والله يا أمير المؤمنين، لو أنك كنت في فم أسد لأحببت أن أكون معك، ولكني لا أحب أن أضرب بسيفي مسلما. ولا شك أن هذه النصوص توضح عمق صلة هؤلاء الصحابة بالإمام علي، ولكنهم لم يستطيعوا أن يقرروا أمرا في الصراع بين مسلم ومسلم. عتاب ودفاع. تثبت النصوص التي بين أيدينا عتابا وجهه الحسن بن علي لأبيه عن بعض المواقف المحددة، وتثبت كذلك دفاعا هادئا يقدمه الأب لابنه. وفيما يلي خلاصة هذه النصوص. قال الحسن لأبي: يا أبتي، أشرت عليك حين حوصر عثمان أن تخرج من المدينة، فإن قتل قتل وأنت غائب عنها، وأشرت عليك حين قتل عثمان وجاء الناس لبيعتك ألا تقبل البيعة إلا إذا جاءت من جميع الآفاق، وأشرت عليك حين بلغك خروج الزبير وطلحة بأم المؤمنين عائشة إلى البصرة أن تقيم في بيتك في المدينة ولا تلحق بهم. ذلك هو عتاب الابن لابنه، فكيف دافع الأب عن نفسه؟ قال الأب: يا بني، أما خروجي حين حوصر عثمان فلم أتمكن منه لأن الناس أحاطوا بي كما أحاطوا بعثمان، وأما أن تجيء البيعة من جميع الآفاق فليس ذلك برأي، لأن البيعة لا تكون إلا لمن حضر من المهاجرين والأنصار، فإن بايعوا كان لزاما على جميع المسلمين أن يتبعوهم. وأما القعود في البيت وعدم مواجهة الثائرين فإنه لو تم يكون خيانة للأمانة وغدرا بالأمة. منشآت علي وفصاحته. بعد الحديث عن الأمور العسكرية ينبغي أن نتحدث عن أمور فكرية ارتبطت بالإمام علي كرم الله وجهه. وضع علم النحو. ينسب للإمام علي أنه هو الذي أشار على أبي الأسود الدؤلي بأن يضع علم النحو، وذكر له أسس هذا العلم، وقال له: أنح هذا النحو يا أبا الأسود. وقد بدا ذلك عندما ظهر اللحن في ألسنة العرب بسبب اختلاطهم بغير العرب بعد اتساع الفتوحات، فشكى أبو الأسود الدؤلي للإمام علي ذلك الأمر، وما يمكن أن يتسبب عنه من ضياع اللغة العربية لغة القرآن الكريم. فقال له الإمام علي: إن كلام العرب يتركب من اسم وفعل وحرف، وقد يكون الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، وبعد أن أملى عليه بعض قواعد اللغة العربية قال له: أنح هذا النحو يا أبا الأسود. ومن أجل هذا سمي هذا العلم علم النحو. تنظيم الشرطة. إذا كانت الشرطة والعسس عرفا في عهد عمر رضي الله عنه، فإن تنظيم الشرطة وتحديد جنود لها والاعتماد عليهم في استتباب الأمن وحفظ النظام قد تم في عهد الإمام علي، وهو الذي أطلق على رئيس الشرطة لقب صاحب الشرطة. بلاغة الإمام. كان الإمام علي قمة في الفصاحة والبلاغة، أديبا ثابت القدم في الأدب والبيان، فصيحا لا يتطاول إلى فصاحته الأدباء والبلغاء. والذي يطالع كتاب نهج البلاغة المنسوب للإمام يجد فكرا رائعا دون بأسلوب خلاب. وسنقتطف اقتطافات قصيرة من كلام علي، وقد اتجهنا إلى اختيار اليسير منها مما يمكن فهمه دون كبير عناء تيسيرا للقارئ. يقول في حرمة الدم: إياكم وسفك الدماء بغير حقها، فإنه ليس شيء أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعة من سفك الدماء بغير حقها. والله سبحانه وتعالى مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة، والسلطان إذا حاول أن يقوي سلطانه بسفك دم حرام فإنه في الحق يضعف سلطانه ويزيله من حيث لا يدري. وقال في فضل العلم: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم ينمو مع الإنفاق، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، ويهلك خزنة الأموال وهم أحياء، ولكن العلماء يبقون ما بقي الدهر، تختفي أجسامهم ولكن فكرهم ومثلهم وعلمهم تبقى مع الزمن. وقال في الزهد: إن الدنيا ترتحل مدبرة، وإن الآخرة تأتي مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء المقبل وليس من أتباع المدبر. وأن من اشتاق إلى الآخرة بعد عن الشهوات، ومن طلب الجنة سارع إلى الطاعات. وإن لله عبادا شرورهم مأمونة، ونفوسهم عفيفة، وحوائجهم خفيفة، فكونوا مع هؤلاء في الدنيا لتنالوا خير الدنيا والآخرة. أسرة علي. كانت السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول صلوات الله عليه هي أولى زوجات الإمام، ولم يتزوج غيرها في حياتها، وقد أنجب منها الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وأنجب منها أيضا زينب الكبرى التي يوجد ضريحها بالقاهرة، وأم كلثوم الكبرى، كما أنجب منها ابنا اسمه محسن توفي في طفولته. وقد ماتت السيدة فاطمة بعد أبيها بحوالي 6 أشهر، وتزوج الإمام عدد زيجات بعد ذلك، وأنجب عددا من الأبناء والبنات، وقد قتل بعض أبناء الإمام شهداء مع الإمام الحسين في موقعة كربلاء 61 هجرية. ومن أشهر نسائه أسماء بنت عميس، وكانت زوجة لأبي بكر، وأنجبت منه محمد بن أبي بكر، فلما توفي أبو بكر تزوجها الإمام علي لحمايتها ولتربية ابنها الذي كان طفلا صغيرا. ومن أشهر زوجاته كذلك خولة بنت جعفر الحنفية، وقد أنجب منها ابنه الذي نسب إليها في أكثر الروايات التاريخية، فسمي محمد بن الحنفية. نهاية علي. لم يستقر الأمر لعلي يوما واحدا طيلة مدة خلافته، وكان يعالج مشكلة فتظهر له مشكلات أخرى. وبينما كان علي يعد العدة لحملة جديدة على معاوية، كانت هناك مؤامرة ثلاثية تدبر للقضاء على علي ومعاوية وعمر بن العاص، ومدبر هذه المؤامرة هم 3 من الخوارج، اتفقوا على التخلص من الزعماء 3 في ليلة واحدة. فاتجه عبد الرحمن بن ملجم لقتل علي بالكوفة، واتجه البرك بن عبد الله التميمي إلى الشام لقتل معاوية، واتجه عمرو بن بكر التميمي إلى مصر لقتل عمرو بن العاص، وقد نجح ابن ملجم من بين هؤلاء الثلاثة، فطعن عليا بسيفه طعنة قاتلة وهو ينادي للصلاة، وأمسك به المصلون، فلما مات علي قتل ابن ملجم فيه. أما البرك فقد طعن معاوية طعنة غير قاتلة، وأما عمرو بن بكر فقد جلس يرقب عمرو بن العاص ليخرج لصلاة الفجر، ولكن هذا لم يخرج لمرض ألم به، وأناب عنه خارجة ابن حبيب السهمي ليصلي بالناس، فطعن عمرو بن بكر خارجة وهو يحسبه عمرو بن العاص، وانتهى بذلك. علي صاحب أفصح لسان وأقوى سيف وألمع جنان بين أتباع الرسول صلوات الله عليه، وانتهى بعلي عهد الخلفاء الراشدين، ودفن في النجف الأشرف بالعراق. القصاص لعلي. بعد أن ضرب الإمام الضربة القاضية قبض المسلمون على قاتله، وقال علي لبنيه: النفس بالنفس، إن هلكت فاقتلوه كما قتلني، وإن بقيت رأيت فيه رأيي. واتجه إلى بني عبد المطلب ليقول لهم: لا يقتلن بي إلا من قتلني، كما اتجه لابنه الحسن وقال له: لا تمثلن بالرجل، لأني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. وأوصى بنيه وآله وصايا طيبة تتجه لأمور الدين وأمور الدنيا، وأخذ ينطق بالشهادتين حتى فاضت روحه رضي الله عنه، وكان ذلك في 17 من رمضان 40 للهجرة. وقتل قاتله به لعنة الله عليه. وقد رثاه أبو الأسود الدؤلي بأبيات من الشعر فيها دموع وفيها تمجيد للإمام العظيم: أحسن الله له كفاء ما قدم من جهد لخدمة الإسلام، وما ابتعد عن بريق الدنيا وزخرفها. طلحة ابن عبيد الله ولد 28 قبل الهجرة، وتوفي 36 هجرية. نسبه: وطلحة بن عبيد الله من بني تيم قبيلة أبي بكر الصديق، وأمه هي الصعبة بنت الحضرمي أخت العلاء بن الحضرمي من أهل اليمن. ومن أوصافه أنه كان أميل للبياض، متوسط الطول، فليس بالطويل ولا بالقصير. طلحة اسم ولقب. اشتهر طلحة بن عبيد الله بالكرم والجود، حتى أصبح اسم طلحة يعني الكرم، وطلحة الطلحات يعني أكرم الكرماء. وعن كرم طلحة يقول قبيصة بن جابر: صحبت طلحة بن عبيد الله فما رأيت أعطى لجزيل مال من غير مسألة منه. وقد اشتهر بالكرم. طلحات خمسة هم: طلحة بن عبيد الله الذي كان يلقب طلحة الفياض، ثم طلحة بن عامر ويلقب طلحة الجود، وطلحة بن عبيد الله بن عوف ويلقب طلحة الندى، وطلحة بن الحسن بن علي ويلقب طلحة الخير، وطلحة بن عبد الله بن خلف ويلقب طلحة الطلحات. وكانت التسمية بطلحة تعتبر تيمنا بطلحة بن عبيد الله، وتفاؤلا بأن يسير المسمى على منواله في الكرم والجود. وقد جاء في كتاب الرياض النضرة في مناقب العشرة أن الرسول لقبه طلحة الخير في غزوة بدر حين غاب عنها لقضاء حاجة المسلمين، واشترى طلحة مرة بئرا فتصدق بمائها، ونحر جزورا فأطعم الناس، فلقبه الرسول طلحة الفياض، ولقبه في غزوة حنين طلحة الجود. إسلام طلحة. يروى أن طلحة كان في تجارة له قبيل الإسلام ببلدة بصرى في حوران التي تقع إلى الجنوب من دمشق، وهناك التقى بأحد الرهبان، فلما عرف الراهب أن طلحة من أرض الحجاز قال له: إن النبي الذي سيخرج في بلاد الحرم والذي تنبأ به الأنبياء السابقون وقد أهل عصره وأشرقت أيامه، وأوصى الراهب طلحة أن يسرع إلى تصديقه، فإنه نبي الرحمة والهدى. وانشغل طلحة بهذا النبأ، ولذلك كان أول ما اهتم به عقب عودته أن سأل عما إذا كان قد حدث في البلاد شيء غير عادي في أثناء غيبته، فقالوا له: إن محمدا الأمين يذكر أنه رسول يوحى إليه. فسأل طلحة: ومن اتبعه وصدقه؟ فقالوا له: أبو بكر. فهتف طلحة من أعماقه: والله لا يجتمع الاثنان على ضلال أبدا. وأسرع طلحة إلى أبي بكر الذي حادثه لحظة عن محمد ودعوته التي تنكر عبادة الأوثان وتدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد، وتجمعت الوسائل التي دفعت طلحة ليطلب من أبي بكر أن يصحبه للرسول ليعلن إسلامه، وكان بذلك من السابقين الأولين. انتهى الشريط السادس من كتاب العشر المبشرون بالجنة، وله بقية على الشريط السابع.